السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر السراج المنير محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة تصوير ذوات الأرواح أو المجسمات أو كذا، طبعا من المعاصرين السيد الخميني رحمة الله عليه، ببالي مراجعة قديمة، هو لا يذهب إلى حرمة التصوير ولا المجسمات ذات الأرواح. الآن ويحمل أدلة أنها تحريمها، أن تحريمها محمول على الصدر الأول في الإسلام، حيث كانت الوثنية معشعشة. وتعلمون بأنه قلع الماضي من الأفكار ومن القلوب ومن العادات، يعني بحث سواء عقائدي أو بحث أخلاقي أو بحث، إذا كان المجتمع مدمن فيه قلعه ليس بالسهولة. فهو يحمل على أن هاي النواهي، طبعا هذا الكلام احتمله بعض الأعلام قبل السيد بعد ذكروه، بس هو خلاف المشهور شهرة عظيمة، حمل هذا التحريم في الصدر الأول لقرب العهد، وهذا التحريم من الشارع مثل نوع يعني معالجة تربوية تشريعية دينية للانقطاع عن الماضي المريض من عبادة الأوثان. أما بعد تعافي وتشافي، على كلام السيد مثلا في الهند الآن مثلا لا زال التحريم موجود، المفروض يعني لأنهم بعدهم معشعش. في أمريكا الجنوبية، أمريكا الشمالية بالنسبة للسكان الأصليين الهنود حسب التقارير المنتشرة لا زالت والعياذ بالله الوثنية عندهم، أو في بعض بلدان أفريقيا مو كلها يعني. فإذا عند الحكم بلحاظ الأقوام الوثنيين المشركين الوثنيين إذا أسلموا لكي يتعافوا عن ذلك المرض القديم المجرى، حكمة أو علة الحكم تدورها مدار هذا المدار. هذا قول، لكن هذا القول لا نعتمده كما سيتبين من الأدلة. لاحظوا بغض النظر قبل أن نستمر ونقرأ الروايات في الأبواب، أن استعراض فتاوى الأعلام المختلفة بعد الوقوف عند كل قول والتمعن النظر والمعنى فيه، هو بمثابة فذلكة استظهار، صحيحة غير صحيحة، بعض زواياها صحيحة بعض زواياها خاطئة. أيما كان أهمية الأقوال وتتبع الأقوال والتدبر في الأقوال أهميته تكمن في هذا الجانب. أي جانب؟ جانب إنها بمثابة استظهارات ونوع من الاستنباطات من الروايات، فأهمية الأقوال تكمن في هذا الجانب بغض النظر عن كلها صحيحة أو صحيحة، بس هي نوع تحريك للذهن كيف يستظهر من لسان الأدلة. أي نقطة مهمة في تدقيق في سبر جرد قائمة الأقوال. جيد، لا بأس أذكر بعض الجهات الآن على أساس لما نخوض في الروايات نكون على ذكر منها. المشهور كما حرموا مطلق المجسمات ذات الأرواح، طبعا مرت بنا تفسير الأرواح والتصوير، ومر في فرق التصوير يعني نقش على السطح، إما سطح الثوب سطح الجدار سطح الخشب، التصوير نقش على سطح، هذا التصوير. وهناك تصوير يطلق أيضا على التجسيم، هذا هم تصوير بس تصوير مجسمات، سيأتي لغة شامل كلهما كما هو الصحيح، أو دعوة أنه لا خاص بالنقش دون التجسيم، الدعية هكذا. هذه جهة نلتفت إليها في البحث، يعني دائما قبل أن تذهب إلى الروايات فائدة استعراض الأقوال ما هو؟ فائدة استعراض الأقوال عشان تعرف الجهات في المسألة ما هي، زوايا النزاع في المسألة ما هي، كيفية النتائج قالبها عند اختلاف الأعلام ما هو. فأنت تشوف أكو هناك بالتالي صراع في الأقوال العلمية ونزاعات، حينما تذهب للرواية تكون مستيقظا متنبها أن مواد العلاج مع أي طرف معي وكيف الروايات تعالج النزاع. هذه منهجية وثمرة مراجعة الأقوال بتدبر بتمعن قبل الرجوع للروايات. طبعا هذه المراجعة فيها آفهمات، البعض يرجح قراءة الروايات أولا ثم مراجعة الأقوال، والبعض على راجع الأقوال ثم راجع الروايات، والصحيح والأفضل كلا العمليتين، يعني أولا نظرة بدوية سميها حمقاء أو غير حمقاء لنظرتك أنت، نظرة الإنسان نفس الباحث إلى الروايات، أو سميها عفوية مسترسلة. لماذا مفيدة هذه قبل مراجعة الأقوال؟ لأن قد تكون الأقوال هي نوع من التلوين لصفحة الذهن، وانت تراجع الروايات بدون تلوين قد تستظهر نقاط خفيت على الكثيرين، لأن العفوية في استرسال الذهن ينطبع عندك تبادرات جديدة قد ما التفت إليها السابقين، يصير هذا. لذلك مراجعة الرواية أولا لها الخاصية، ثم واحد يراجع الأقوال بدقة ومنها، ثم يعاود الرجوع للروايات، يعني نزاعات من الأقوال توجب يقظة عند الإنسان في التركيز والتحديق، الحملقة على كل والحذلقة في نكات الدلالات الروايات. هذه على كل منهجية لنا ننساها إجمالا. نعم في جهة أخرى بعد لازم نذكرها في الأقوال المشهور القدماء، يعني القدماء مشهور القدماء مو مشهور طبقات علماء، ومرارا مر بنا التنبيه على هذا المطلب. الإنسان لما يطلق المشهور في علم الفقه اصطلاحا يعني كل طبقات الفقهاء، يقول مشهور المعاصرين هذا شيء آخر، مشهور المتأخرين شيء آخر، مشهور القدماء شيء آخر، مشهور متأخرين، لأن الفقهاء طبقات. فإذا مقصود مشهور في طبقة دون طبقة أخرى يجب أن يفصح الصراحة. ما تقول لي مشهور، مشهور شو تقصد؟ مشهور بقول مطلق يعني مجموع طبقات الفقهاء. لا أنا أقصد المعاصرين. قيد كلامك، ليش توجب تغرير فكري أنت؟ وخطر هذا، وخطر وخطأ. يجب تقول شنو أنت مشهور مشهور المعاصرين الأحياء، هو مو مشهور المعاصرين، معنى المعاصرين يعني قرن كامل من الشغل الصايل. فهذه أمور واحدة لازم يتقيد في التعبير العلمي معنا، وإلا هو ينخدع وينغش علميا. يجب الإنسان يدقق في التعبير، هذا مو صحيح إنه تتخشوا شنو مشهور شنو أكثرية منهم، لازم تدقق، لأن أنت جاي الحين تستعرض انتخابات مو شبيه انتخابات، أكثرية أقوال الفقهاء كيف كذا كذا، طابع المشهور لخاصية صناعية لمؤدى علمي معين، هي لازم تلتفت دير بالك. ذكرت لكم مثلا هذا مر بنا هذا المثال في الإتمام عند الكاظم والعسكريين والرضا، مثلا لم يلتزم به الوحيد البهباني والسياحة بالرياض، يقول لكن صحيحة علي بن مزيار دال عليه، بس شو سوي القدماء المشهور ما غلب عليه. هو لم يطلع من القدماء إلا على اثنين، علي بن بابويه والسيد المرتضى أو من الجنين، بينما في القدماء كثر من التزم به. عدم الطلع شوف خليه هاجس يحجب، يعني مثلا من المجرة فكر الشوارع مثلا علي بن بابويه وكذا، بينما مقصودي أنه قضية سبب الأقوال هم هذه أمر يجب أن يراعي الإنسان ولا يتهاون فيه. مهم كل من هذه هؤلاء الأعلام طود من الجهد العلمي يجب أن يراعى ويلتفت إليه. جيد، مثلا الآن الإتمام في كربلاء مشهور عند 12 قدم مدرك 20 ذراع مدرك، بابا منه مشهور تقصد منه؟ مشهور طبقات الشيعة؟ لا مشهور طبقات الشيعة، يزم الشيء الأول إلى ما بعد كل كربلاء، شو قصة؟ لازم تلتفت. نجف نفسه، نجف الأشرف عند مشهور القدماء زيادة على الإتمام في كل الشيخ الطوسي بجزم كل النجف عند تخير المصافر في المبسوط، مع أنه ما يلتزم في الكاظمية وسام الله وغيره، لكن في النجف يجزم. بقية الشيخ المفيد في كتاب آخر نقوله من 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 لا كل النجف. أقصد دي الخصوصيات يجب أن يلتفت لها الإنسان، لأن هي عامل نفسي شئت ما بيت، عامل فكري مؤثر شئت ما بيت. فالسبر الأقوال نكتة مهمة يا أخوان، لا نفرط في سبر الأقوال إنه نعتبرها لا من هي الأمر، لا لا مهمة، نكتة مهمة. جهة أخرى عند أقوال مشهور قدماء، ما نقول مشهور مطلق، مشهور سلاك مشهور مطلق، الآن دي الزاوية مشهور قدماء عندهم أن اقتناء المجسمة حرام، إبقاؤه حرام، المشهور مو الكل. بس هاي الزاوية شوف المجسمة هم اقتناءها حرام، بينما المتأخرين عندهم مكروه، وسبب الكراهة ما هو لازم نعرفه، يعني سمو لازم نعرفه دين الله لا يسبقه، لكن هل ذكر في الروايات سبب الكراهة؟ لا، هي نكتة مهمة. شيء نكتة لطيفة، إن الأحكام التي مرتبطة بالكراهة وبالاقتناء متشاهدة مع حرمة التصوير من جهة دائرة الموضوع، لازم ألتفت إليه. هذه جهة أخرى قال لازم نضعيها بعد. نعم، هو جهة أخرى، جهات سنذكرها إن شاء الله في طي البحث. نبدأ بقراءة الروايات. طبعا من الأحكام لا يخفى أن الغرفة اللي فيها تصاوير، صور حتى صور الفوتوغرافية لذي روح سيأتي مكروه الصلاة في تلك الغرفة، وأشد كراهة إذا يكون قدامك، وتقل كراهتها إذا أزلت العينين. على كل سيأتي هذا البحث كله، وحتى علل في الروايات ليس بسبب ما يدعي بعض العلماء من مصر الخمين أو الوثنية، لا، مو بس قصة الشيخ، بسبب الشياطين والجن موجود في الروايات. نحن معاشر الملائكة سيأتي لا ندخل بيتا في بعضها حجرة، في بعضها دارا، لأن حتى الدار كل الدار مع أن في غرفة منها يأثر على كل الدار سبحان الله، وأكثر يؤثر على الغرفة اللي هي فيه، يعني درجات من الكراهة. على كل هذه أحكام أخرى في الصلاة، في الاستعمال حتى سمو بس في الصلاة، حتى البيت الذي فيه كذا لا ندخل نحن معاشر، إذا دخل لم يدخلوا معاشر الملائكة شو يصير؟ البركة تقل، البلاء يزيد، مدري كذا. هذه أمور أحكام موجودة سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، اقتناءها أو كذا. أي على كل دي جملة من الأحكام، إذا مو بس حرمة التصوير، أدنى جملة من الأحكام في هذا البحث، لكنها متشاهدة لبعضها البعض. زين، الآن دعونا أول شيء نقرأ روايات الباب الأصلي وبعض إثاراته، ولو نحب نقرأ قبل الباب الأصلي نقرأ الأبواب المكروهة. شو رابطها ببعثنا؟ أحكام أخرى، أفعال أخرى، هي متشاهدة قرينة على بحثنا في التصوير. لذا الأفضل دعونا نبدأ بالأبواب المكروهات. أبواب مكان المصلي، أبواب مكان المصلي، الباب 32، أبواب مكان المصلي، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلي، الباب 32، عنوان الباب عنوان الباب الذي عنونه صاحب الوسائل باب كراهة استقبال المصلي التماثيل. إحنا مو التصوير، لما أقرأ هذه عمدا أولا؟ لأن هي قرائن على الروايات الواردة في حرمة التصوير، يعني الموضوع هو التصوير والتماثيل وكذا. شنو هو؟ طبعا في سورة الأنبياء الآية 52 لعلا، خطاب النبي إبراهيم لقومه، ما هذه التماثيل التي أنتم عليها عاكفون؟ نعم، أنتم لها عاكفون. إيه، في التماثيل أطلقها على المجسمات الأصنام يعني. خب، صاحب الوسائل قال باب كراهة استقبال المصلي التماثيل والصور إلا أن تغطى أو تغير أو لما أقرأ؟ شوف باب الكراهة، شوف هاي باب الكرافية قرائن على تحديد الموضوع، موضوع التصوير والتمثيل في الحكم الإلزامي. شوف هاي تشاهد الأبواب في قرائن الموضوع، مع أن أحكام مختلفة، مسائل مختلفة، لكن بينها تناسب، والأعلام طبعا ألفت إلى ذلك. أيضا شوف في هذه الروايات سيأتي ما يدفع دعوة السيد الخميني وقبله من العلم أنه احتمال حكم حرمة التصوير لأجل الوثنية، ثم يقول الوثنية لجهات أخرى أحد الحكمة الوثنية. نعم مو مختصة بالوثنية الشياطين أصلا، التصوير مأوى الشياطين والجن، مأوى تذهب البركة كذا فلان، حتى تسبب تشويش المصلي، رادار الأمواج ما تنزل عليه الرحمة، لأن يعني الرحمة توسط الملائكة، والملائكة تنفر نفورا كما تنفر من البيت الذي فيه الكلب. الآن أحد ابتلى، شوف هاي حكم مكروه، ثم ماذا؟ شو هاي الحكم المكروه؟ الآن أزمة يعاني منها الغرب بسبب اقتناعهم الكلب في البيت، هذا الكلب يسبب أمراض روحية ظلمة روحية. بل اللعبة هي جبرائيل يأتي بفوق إنا معاشر الملائكة لا ندخل في تنفيه كلب ولا بول ولا إناء يعني كذا ولا شو اسمه ولا تصوير صور أو تمثيل. فهذه أثر حتى على الجانب الروحي بالإنسان. طبعا بناءهم حسبوا أن لن تكون فتنة، فعموا وصموا ثم عموا وصموا. من سنة 2000 ميلادية أعلنت الأمم المتحدة إلى الآن فلسفة تشريع الأحكام، شوف شلون أبدية خالدة، تشريعات الإسلام معجزة. عندهم عندهم أرق روحي، والعهد بالله يتخلون من الأسرة الإنسانية ويلتصقون بالأسرة الحيوانية مع الكلب زب العلقة. يلا هاي مو مسخ الفطرة الإنسانية، بابا الكلب خليه ويا كلاب موت اسمع البشر اللي يريد يعاني تشريع رب العالمين شو سويه؟ يبتلى حين بالأمراض اكتئاب وكآب وانهيار وانتحار ولا من جرة. أي على أي حال، باب كراهة استقبال مصلي التماثيل والصور إلا أن تغطى أو تغير أو تكون بعين واحدة، وجواز كونها خلفه أو إلى جانبه وتحت رجليه. هاي جواز تقليل الكراهة لا رفع لأصل الكراهة كما سيتبين. وحتى قلع العينين أقل كراهة من قلع عين واحدة، وقلع عين واحدة أشد كراهة أو وجود عينين. سهل العينين شنو دورهم في مغناطيس لجذب الجن اللي دخلوا في عالم السحر وعالم الشعوذة وعدم تحضير الشياطين؟ ليه ربط هذا سمالي تدخل فيه؟ ليه ربط كل وثيق؟ أحد طرق الارتباط الكهانة والشيطنة والشعوذة التركيز الناظر للإنسان الحي بعينين الصور، هذا حق طريقة أعوذ بالله. المهم محمود يصنعي صدده بس يوعد من باب معلومات يلتفت له الأخوة. المهم فهذه الباب الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر أصلي، ذكرت أن كلام مفهوم في الصلاة الآن ولا في باب الصلاة، قرائن لبحث حرمة التصوير، نريد نكتسب قرائن كما اكتسب العلم. أصلي في التأفي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها. طبعا شوف حتى في الروايات هل التماثيل مجسمات فقط أو حتى التصاوير على الستار لا يبعد ذلك. أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها، قال لا، اطرح عليها ثوبا ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فألقي عليها ثوبا وصلي. سيأتي أن هذا تخفيف الكراهة لا رفع لأصل الكراهة، سواء الكراهة بلحاظ الصلاة أو الكراهة حتى بلحاظ المسكن. لا بأس، لا مو نفي الكراهة، التخفيف بقليلة ما سيأتي مضوها. وهنا لأجل حتى لا بأس يعني وضعي ما تبطل الصلاة. الرواية الثانية صحيحة الحلبي العام. المقصود أن نلتفت للاستعمالات. نحن همنا الآن لاستعمالات عنوان التماثيل وعنوان الصور وجهة الحكمة في الأحكام فيها حسب تكون قرينة على الباب الأصلي الذي سنذهب إليه، باب أبواب التجارة، باب ما يكتسبه. قال أبو عبد الله عليه السلام: ربما قمت فأصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير. هذا واضح، شوف التماثيل هنا ليس مراد مجسمة، تستعمل التماثيل في نفس السطح في الثوب. ربما قمت، هذا الذي ذكره الشيخ جواد تبريز الله يرحمه والسيد روحاني، ان حتى الروايات في ابواب اخرى او ضعيفه تعطيك المعنى الاستعمالي في الروايات. تفتش من الجهه. ربما قمت فاصلي وبين يدي الوساده فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا. نعم، طبعا هاي الرواية أيضا تبين أن اقتناء التماثيل كصور ليس محرم، ولا كيف ارتكب الإمام؟ هي رواية صحيحة السنن. اقتناء التماثيل كصور كسطح ما في حرمة، مجسمات بحث آخر إلى الآن هي النص، خلافا لدعوى القدماء من الحرمة من الإمام صلى الله عليه وسلم. وحتى تلك الرواية ما يخالف سبحت آخر سيد الإمام صلى الله عليه أيما كان دي الكراكي فارتكبت بحث آخر لحكم طبعا، لكن بالتالي ليس بحرام. حتى الرواية الأولى صحيحة محمد مسلم، قلت ولو محمد بن مسلم، بس ما نهى الإمام ردع عنه لا تخلي التماثيل اقتناها، إذن بيعها وشراءها ويجي بحثها شلون يصير في أشكاله، بالتالي اقتناها مو حرام. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة مصححة سعد بن إسماعيل الأشعري، يعني إسماعيل الأشعري عن قال: سألت أبا الحسن الرضا عن المصلي والبساط، بسط فراش، والبساط يكون عليه تماثيل، إذن تماثيل تطلق على السطح، أيقوم عليه فيصلي أم لا؟ فقال: والله إني لا أكره. معنا نشوف الرواية السابقة قال لا بأس، لا بأس إن تخفيف الكراهة، الجمع بمعنى تخفيف الكراهة. الرواية: وعن رجل دخل على رجل وعنده بساط عليه تماثيل فقال: أتجدها هنا مثالا؟ فقال: لا تجلس عليه ولا تصلي عليه، من باب الكراهة. لا تصلموا بطلان، يعني كراهة في الصلاة، لا تجلس عليها مطلقا، سبحان الله في جهات كراهة. صحيحة محمد بن مسلم الرواية الرابعة بعد. قال: سألت أحدهما عن التماثيل في البيت، البيت يعني الحجرة وغرفة ليس الدار، فقال: لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك وتحت رجلك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا. هذا من باب شدة الكراهة، وإلا أصل الكراهة موجودة كما في الرواية السابقة رواية الرضا عليه السلام. الرواية الخامسة أيضا صحيحة علي بن جعفر. نعم. الرواية الخامسة صحيحة علي بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الدار والحجرة. شوف الدار، حتى الدار سبحان الله، شوف مع أنه الغرفة التي ليس فيها أقل كراهة، لكن لأن في الدار غرفة واحدة منها فيها صور سبحان الله يأثم ولو أقل كراهة، بس كراهة موجودة. سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أي يصلى فيها؟ فقال: لا تصلي فيها، حتى الدار لا تصلي فيها، مو بس الغرفة. شايش قد تأثير حنا، كذلك الكلب حتى في الدار يؤثر في كل الدار. فقال: لا تصلي فيها وفيها شيء يستقبلك إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها. هنا تخفيف الكراهة، قطع الرؤوس والعينين أكثر تركيزا والرأس في المرتبة اللاحقة أكثر من البدن في التصاوير لتأثير. وإلا فلا تصلي فيها. الرواية السادسة صحيحة إلى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قبيل مراسيل بن عمير بن أبي عمير المعروفة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في التمثال يكون في البساط بعد واضح يعني على السطح سطح البساط فرش فتقع عينك عليه وأنت تصلي قال إن كان بعين واحدة فلا بأس لتخفيف الكراهة وإن كان له عينان فلا. هذه عالم الكنهانة وكذا كلها معروفة النقاط فيها. الرواية السابعة صحيحة محمد بن مسلم قال لا بأس بأن تصلي على التماثيل إذا جعلتها تحتك. الرواية الثامنة أنه سأل تحتك واضح أنه مو مجسمة ولا شيء مجسمة يوقف فوقها ومو معنى استعمال التماثيل في النقش. الرواية الثامنة أيضا بإسناد صحيحة أبي بصير ليث المرادي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال فقال لا بأس به ما لم يكن تجاه القبلة وإن كان شيء منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصلي. قال وسئل عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي فقال إن كان لها عين واحدة فلا بأس وإن كان لها عينان وأنت تصلي فلا. مرسلة الصدوق قال وقال الصادق لا بأس بالصلاة وأنت تنظر إلى التصاوير أو نقرأ ونفس صحيحة البصير وأنت تنظر إلى التصاوير إذا كانت بعين واحدة. هذه محسنة علي بن جعفر بعد عن أخيه موسى بن جعفر قال سألت عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل. كلمة مسجد مو المراد به المسجد في ذهننا الآن يعني الغرفة التي تختص بالصلاة أو الموضع في الغرفة الذي يختص بالصلاة ومحراب فيه. يعني يستحب أن يجعل في البيت غرفة فيها محراب فيها محراب للصلاة تتخذ يدمن فيها الصلاة يستحب هذا. فهني المسجد عام. سألته عن مسجد أو محل السجود بعد هم يستعمل في الروايات. سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل يصلى فيه قال تكسر رؤوس التماثيل تكسر هاي المجسمة أو حتى المنقوشام يقال تكسر يعني كأنما أزلتها بالمعنى تعبير كنائي وتلطخ رؤوس التصاوير ويصلى فيه ولا بأس. قال وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل شوف نقش تماثيل هذا تصريح سبع أو طير أو يصلى فيه قال لا بأس مع أنه مكروه طبعا. الرواية اللاحقة ذكرت لكم أن هذه الروايات نستفيد منها أولا استعمال التمثيل والتصوير فيها هذه النكتة نستفيد منها الروايات. النكتة الأخرى التي نستفيد فيها من هذه الروايات أن جهة الحكم ليس قضية الوثنية كما ادعي كراهة أخرى أسباب أخرى الكراهة. صحيحة محمد بن مسلم هذه نفس ما فيها شيء جديد نفس ما تقدم أيضا هذه مصححة علي بن جعفر أو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال سألت عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهة يعبث بها أهل البيت قيل أن هذا ظاهر في المجسمة لأن اللي يلعب بها المجسمة خمول هل تصلح الصلاة فيه قال لا في البيت يعني وفيه مجسم قال لا حتى يقطع رأسه منه ويفسد وإن كان قد صلى فليست عليه إعادة. يلقى كراهة البيت شديدة بالنسبة للصلاة. وهذا أيضا استدل بهذا الحديث على أن الاقتناء مو حرام لأن هي ظاهرة في المجسمة. كيف ذهب القدماء إلى أنه الاقتناء محرم؟ طبعا هنا الإمام صلى الله عليه لا حتى يقطع رأسه لأجل الصلاة مو أنه واجب القاطع يعني بعضهم استدل أنه واجب القطع فيحرم شراؤه أو يحرم اقتناؤه، لا مستفاد منه بالعكس لم يردعه. هو عليه السلام ذكر من جهة الصلاة في تلك الغرفة لا في أصل الاقتناء، ما يستفاد منه. قال لا لا يعني لا يصلى فيه، مو لا يقتنى لا يبقي عليه، لا لا يصلى حتى يقطع رأسه منه ويفسد، وإن كان قد صلى إذن بحث في الصلاة سلام الله عليه لا في الاقتناء. الاقتناء إذن مفروغ عنه جواز، ولكن نبه سلام الله عليه إذن يرتكب الحرام، هذا خلاف ما ادعى القدماء. لا بأس بالصلاة، هاي بعد الرواية أخرى بالصلاة تنظر والتصاوير تنظر إليه، إذا كان بعين واحدة أنه سأله عن البيت يكون على بابه ستر فيه تماثيل أي يصلى في ذلك البيت؟ قال لا. قال وسألت عن البيوت تكون فيها التماثيل يصلى فيها؟ قال لا. على حال إن شاء الله الباب اللاحق غدا نواصله، وصلى الله على محمد وعلى آله.